السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في موعظة العشاء بالأمس أمر خطير جدا، وهو ترك العناية بالشباب والفتيات من بناتنا وأبنائنا في الإجازة، وهي فراغ، والفراغ فتنة. إذن الإنسان مفطور أن ينشغل بشيء، يشغل نفسه إما بخير أو بشر، فيجب أن يوجه الأبناء والبنات إلى استغلال وقتهم فيما ينفعهم. ولا مانع من الترفيه، لكن لا يجعل كل الوقت. يذكر لهم الأب فضل حلقات العلم، يحضروها مثلا ساعة من 24 ساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحينئذ ربنا يوم القيامة يسألك على أولادك. قال تعالى: وقفوهم أنهم مسؤولون، ما من راع كما في صحيح البخاري إلا هو مسؤول عن رعيته. فالأب راعي في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. فعلى المسلم حينئذ أن يحذر الغفلة في هذه الإجازة على أولاده، وأن يأخذ بيدهم إلى حلقات العلم، ولا يسافر بهم إلى تلك البلدان التي تظهر الكفر والصليب والعصيان والتبرج والسفور والخمور، بل يبقى في بلد الإسلام، بلد التوحيد، فيها أماكن جميلة مثل الباحة وأبها وجبال فيفا ونجران وتبوك أو القريات، مناطق باردة. فعلى المسلم حينئذ أن يهتم بأولاده ويهتم بأهل بيته، فإذا لم يستطع أن يأتي بأهل بيته للدرس يعطيهم البث المباشر للدرس. قام أحد إخواننا المنسوبين للحلقة في أيام كورونا، قال: كنت أول مرة أسمع أهل بيتي الدرس نظرا لأني محبوس بالمرض معهم بالجائحة، فجاءني فقال، فأحسست بعد سماع الأهل للدروس بفائدة وتغير من الأهل. نعم، هو العلم يا عباد الله يزكي القلوب ويهذب النفوس مع الاستمرار في سماعه وترك طاعة الشيطان في انقطاعه أو الانقطاع عنه. واللهم ألهمنا رشدنا وأصلح بنينا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. وفي الحديث الذي خرجه أبو داود من حديث قتادة عن أنس قال: لن أقعد مع قوم يذكرون الله، يعني يدرسون التفسير، يدرسون الحديث، أقعد معهم من بعد صلاة الغداتي الفجر حتى تطلع الشمس، خير لي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل، فاللهم اجعل لنا من ذلك أوفر نصيب. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واهدنا سبل الرشاد، واعذنا من شرور أنفسنا والشيطان، واعصمنا من كيده وخطواته، إنك سميع الدعاء مجيب. أكمل ما تبقى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الإسراء، وذكر فائدة حسنة جليلة في مسألة الإسراء.
نعم.
قال: روى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي قال حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب بن القرظي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر فذكر وروده عليه وقدومه إليه وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان والله ما منعني من أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. قال حتى ذكرت قوله ليلة أسري به. قال فقلت أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال وما هو؟ قال قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال وبطريق إيلياء عند رأس قيصر. قال بطريق إيلياء قد علمت تلك الليلة. قال فنظر إليه قيصر وقال وما علمك بهذا؟ قال إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبنا فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى. قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب وإذا فيه أثر مربط دابة. قال فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا وذكر تمام الحديث. قال فائدة. قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وفاد ثم قال وقد تواتر الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمر بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
ما حكم إنكار حادثة الإسراء؟ حادثة الإسراء إنكارها كفر أكبر للعلماء يكفرون بإنكار شيء من القرآن وقد ذكر الله الإسراء في القرآن قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى فالذي ينكر الإسراء كافر وحينئذ يكون فيه شبه بأبناء عمه من صناديد الكفر كأبي لهب وأبو جهل وكأبي جهل. وبالنسبة للحديث فإن أنكر الحديث المشهور المتواترة أو المعروفة لأن نقلت عن عدد كبير من الصحابة وتلقيت بالقبول أو كان شيء يعلم للدين بالضرورة كإنكار الصلاة والزكاة والحج فهذا أيضا يكفر بالله جل في علاه. أما إنكار الحديث الحسن سيما بشبهة ولم يصل لحد ما يعلم للدين بالضرورة فإنهم لا يكفرون بذلك إلا مع التفصيل. هل عنده منهج عقلاني يرد به الحديث فتقام عليه فلا شك أن هذا كفر أكبر أن يقول لا نقبل بالحديث الذي يخالف العقل، نسأل الله العافية. فحينئذ تعلم أن الإسراء بالنبي والذي ذكره الله في الكلام المتواتر الذي يقبل الكذب ولا الشك هو القرآن خبر صحيح وروي عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وذكره الله في القرآن، فلا وجه لإنكاره ولا التشكيك فيه ولا استعمال العقل في أمور الغيب. قال الله تعالى في أكثر من آية في القرآن تأمر بالإيمان بالغيب وتحذر من الكفر به وتبين أن الكفر بالغيب الذي ذكره الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم مش مخرج من ملة الإسلام. قال قد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فيخالف التقوى التي شرطها الإسلام أو لا إله إلا الله الذي ينكر الغيب فهو كافر بالله ويقول أعرض الغيب هذا على عقلي، وله أجر عظيم فينكر ما لم يوافق عقله، وله أجر عظيم الذي يؤمن بالغيب وجاهد نفسه لطرد قوى الشيطان وشر النفس التي تأمر باتباع الهوى وإنكار الغيب بالعقليات كما زعم. قال الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فسبحان الله الذي يأجر عباده قاعدين قائمين، قاعد الشخص في سيارته فيتحدث متحدث حتى في الإذاعة فيسمع خبر الإسراء ومن خرج الحديث ويكون له ثقة بالمتكلم ثم يعلم صحة هذا الحديث فيؤمن في نفسه فيؤجر وهو في السيارة يسوقها رايح عمله أو رايح لحلقة الخضار يشتري الأهل. هذا إسلام عظيم والله، قاعد في السيارة بس شاف ذلك يفتح الراديو وسمع خبر سمائي يعني وحي وأن الرسول قال، وأنه هو قاعد يسمع في السيارة صدق 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 الملك اكتب له حسنة إيش الإيمان بالغيب هو جالس في السيارة. أمر عظيم، ما نزل أما طلع عن طريق ولا نزل في مسجد صلى الضحى، فقط جاهد نفسه ليؤمن ويصدق مثل بكر الصديق فصدق. ما دام أن القرائن تدل على صدق المتكلم فهنيئا لمن صدق بالغيب ما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. وما فعله أبو سفيان مع هرقل أو مع شأن كل معتدي حتى من أهل البدع اللي فيهم شأن الكفار. فدائما عدوك يا صاحب السنة إن كنت ناشر للسنة راد على أهل البدع، عدوك يتسلط عليك عند الناس بأي شيء تصغيرك يطلعك كذاب يطلعك يعني أخسر طريق إيش يسخطك فيه كما قال أبو سفيان هنا، وإن كان الحديث محل نظر في مجيء الرسالة لكن معناه صحيح في الأعداء. فيشكك الناس في مصداقية ما تقول أنه يخالفهم في أهوائهم أو لحسدهم كاليهود حسدوا النبي وهم يعلمون أنه حق، فيبحث الأعداء دائما عن الأشياء التي تسقط الداعي للحق فيشغبوا عليه بما لا يجوز شرعا، كما فعل هرقل. قال أنا كم يذكر أبو سفيان هنا قال مالك يتشغب علي يعني بأي شيء، لأنه كامل من كل وجه، صادق أمين ما كذب، إلا وجدته فرجة أكذب عليه، وشو الإسراء. ثم سقط في إيديه لما علم أن في تلك الليلة حصلت قرائن عنده تدل أنه زار هذا المكان النبي. المهم الله ناصر دينه سبحانه وتعالى، فلا يضر الداعي الحق الشيخ عبد الوهاب ما كانوا يصنعون من تشكيكات وإسقاط. كانوا يقولون محمد بن عبد الوهاب يكفر من لم يرحل إليه، فرد الشيخ قال هذا بهتان عظيم، أنا ما أكفر من لم يهاجر إليه ولم يقل مني هذا. نعم. ثم جعلوا يقول الشيخ عبد الوهاب لا يأخذ عنه العلم، ليش؟ هل يحفظ ألفية مالك أو هل يحفظ عفوا يعني خلافات العلماء في ما قاله الكوفيون والبصريون في اللغة؟ هل هو عالم باللغة؟ هل هو عالم اختلافات ودقائق اختلافات العلم في أصول الفقه إلى آخره إلى آخره؟ فقال الشيخ ردا عليهم أنتم تشترطون عليه الشروط تسقطون، يعني لو أردتم تنزيلها على أبو بكر عمر لم تجدوها فيه، كل هدفكم إيش؟ الإسقاط. وهذا هو شأن كل عدو يتربص بك ما دام أنك تنشر السنة المخالفة لك، يريد إسقاطك وبأقصر وأخصر طريق. وأخصر طريق وجدناه في من يعني بعد ما درسنا العلم سنين فضل رب العالمين، شفت الأعداء من أهل الجهل من أهل الأهواء أقصر طريق يصيرون إليه كما فعلوا من قبل مع الرسل التكذيب مباشرة، يفجعك ويفجأك أن فلان كذاب، سبحان الله العظيم. ليش؟ يجري الشيطان هذا على لسانهم لكي يسقط كل الخير الذي تذكره بالتكذيب، كما كذبت الرسل من قبل باختصار، خلاص كذا وكذا ما عنده ولا حجة، كذاب وش طيب وش الكذب ما يذكره، وهكذا. أو فلان سمعناه في درس لحنة، أو فلان، فتسمع تشغيبات خارج أجنبي، شيء أجنبي عن العلم وتبليغه، وهي خصلة أخرى فرعونية. كم خصلة فرعونية ذكرناها في الدرس؟ تذكير الشخص بإيش؟ مثلا التائب بما قبل التوبة، وقال ابن تيمية بالإجماع لا يجوز توبيخ التائب، رجل تائب تقعد تقول ما توقعتها منك والله خلاص انتهى، توبخ فيه وتوبخ فيه، حرام بالإجماع، نقل ابن تيمية. ومن ذلك أيضا في موضوعنا هذا، ها؟ لا شك ولا ريب أنه بالإجماع يحرم تكذيب من لم يثبت كذبه، فإذا احتمل الوهم والكذب فالأصل سلامة المسلم، فالذي لا يفرق بين الوهم والكذب لا يصلح أن يكون معلم للناس. فترى بعض ألسن أهل العجلة العجلة بالتهمة بالكذب، وهذا أمر خطير جدا، هذا يشبه عمل الرافضة، نفوا عمل الصحابة بإيش؟ عدالتهم بتهمتهم بالخيانة، فلعنوهم عياذا بالله، لعنوا الصحابة، فتصبح حينئذ تنظر العلم الصحابة كله ساقط، إذن الإسلام ساقط. فذا كفرهم شيخ ابن باز لأنهم قالوا يسبون الصحابة، فإيش يبقى من العلم بعد سبهم إيش ولعنهم؟ فحينئذ على المسلم أن يتقي المجازفة بالاستماع لمثل هؤلاء الذين انحرفت عقولهم عن العلم الصحيح وتقدير أهل العلم والمجازفة بالكلام دون زمام ولا خطام، والتهم بالكذب والتهم بالخيانة عملا بما حذر منه الرسول أو وقوعا تحت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، ستكون سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. شوف تنعكس الأمور، يعني رجل يكذب صباح مساء، الشيخ الفلاني ما تسمع يقول عليه كذاب، هو يكذب صباح مساء مثل عودة وأضرابه، وشخص علم الناس السنة وينكر على البدع ينشرون كذبه، عجيب ولا؟ هذا شيء عجيب. اي نعم، يعني شخص لا يعني أصدق شيء التوحيد، يبلغ التوحيد صباح مساء، يبلغ السنة وهي أصدق شيء، ثم يكذب، ثم يأتي من يكذب على الناس كذب صراح ويكتشف، فلا تسمع هؤلاء يكذبون ولا ينبزون بالكذب، أمر غريب جدا. وهذا لعله مصداق الحديث، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين وينطق الرويبضة. الرويبضة هو الذي الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فمن عرف هذه الأحاديث توسط في الكلام في الرجال وعرف قدر العلم وابتعد عن الطعن في العدول ممن يحمل المنقول عن الرسول، كما قال ابن عبد الحسن بن عهدي حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فالأصل في من حمل علم العدالة حتى تنخرم عدالته بشيء واضح بين ينقله من دارة العدالة إلى ما دونها ممن لا يقبل علمه، نسأل الله العافية. طيب اقرأ
آية جديدة.
قال الله تعالى في كتابه، قال بكثير من قبل، وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء، عمر بن الخطاب، ابن مسعود، أبو ذر، مالك بن صعصع، أبو هريرة، سعيد، عباس، أبي بن كعب، عبد الرحمن بن قرط، وأبي حية، وأبي ليلى الأنصاريين، نعم، أبو حية وأبو ليلى، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وحذيفة، بريدة، وأيوب، لا إله إلا الله، جمهرة الصحابة، وعائشة وأسماء، رجال ونساء من كبار الصحابة نقلوا الإسراء، تواترت الحديث. فمن كذب بهذه القضية كفر كفرا أكبر، مخرج من ملة الإسلام، وشابه أسلافه من الكفار كأبي لهب وأبي جهل من عاند النبي صلى الله عليه وسلم وشكك في صدقه كمن ذكر لكم من الكفار من قبل. قال الله تعالى في كتابه، وهذه آية جديدة، وقد توسطنا والحمد لله تقريبا القرآن، وانتهينا في تفسير من كثير من نصف القرآن، ونحن في سورة الإسراء، فهيا شدوا العزم على إتمام هذا الكتاب، واحضروا ولا تغيبوا عنه، فقد كان شيخنا بن باز يشيد بهذا الكتاب الكثير لما سمعتم من فوائد كثيرة كثيرة فيه. فالرجل يخرج من هذا الكتاب ولكأنه حبر من أحبار المسلمين، وقد مر على كل المرويات فيه وعرف الصحيح وعرف التفسير من هذا الكتاب، له حق حبر من الأحبار، نسأل الله أن يجعل لنا من ذلك أوفر نصيب، إنه سميع الدعاء مجيب. والنبي لما أراد أن يكرم ابن عباس أعظم ما أكرمه به أن يعلمه التأويل، وهك التأويل، تأويل العلماء بين يديك، فلماذا تعرض عنه وتغيب؟ احضر واستفيد، نعم ولا تغيب، وإذا غاب أخوك فالسنة تفقده، كما قال النبي أين فلان لمن غاب عنه، السنة تفقد الإخوان إذا غابوا، ولا تلتفت لمن يقول من الجهلة، إذا غاب أخوك عن حلقة فلا تسأل عنه، خليه يهلك عن مهارك، هذا غبي، أينك؟ والرسول لما قال صلى الله عليه وسلم لما كان فلان يغيب يقول أين فلان يسأل عنه، وبالفعل سبحان الله غاب عنا أناس سنوات يحضرون فسألنا عنهم فوجدناهم قد احتوشهم الغلاة أو أهل الضلال وغابوا، وكان تقصير منا السؤال عنهم وتفقد حالهم أو لقاؤهم لنفي الشبه، نستغفر الله ونتوب إليه. فذا آل حالهم إلى ما نسمع عنهم من البعد عن احترام أهل العلم ومنهج الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل صار في قلبهم من دلائل بدعتهم وضلالهم أن من أحسن إليهم بالعلم سنين نبذوه نبذ النواة، نسأل الله العافية. ولو كانوا على حق لما جحدوا الخير، نسأل الله العافية.